بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تنسينا أبدا ما أحييتنا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، وأن تتقبل منا صلواتنا وتسليماتنا عليه وعلى آله وأصحابه، وأن تجعل ذلك كله ذخرا لنا في ميزان حسناتنا لنحشر في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن يتجدد اللقاء بيننا على شاشتكم المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، فأهلا بكم ومرحبا في ساعة نسأل الله عز وجل مخلصين أن يتقبلها منا ومنكم، وأن ننتفع بها جميعا من فضل الله وكرمه، وأن نكون أهلا للبلاغ عن الله تبارك وتعالى، وأن يغفر لنا ربنا زلاتنا. اللهم تقبل منا جميعا واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في البداية تلح علي فكرة جميلة على ضوء متابعتي للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجمهورية، على ضوء متابعتي له في رحلته إلى أمريكا، والأنشطة والتصريحات واللقاءات الصحفية والردود الموفقة على الصحفيين، تلح علي فكرة أن أطلب الدعاء من حضرتكم لرئيس جمهوريتنا بالتوفيق والسداد. وسألوا الله أحبتي في الله ولوجه الله، سألوا الله من فضله أن يكتب له التوفيق والسداد أينما ولى وجهه، وأن يلهمه الحكمة وفصل الخطاب، وأن يحسن تمثيل هذا البلد العظيم الذي ننتمي إليه جميعا ونشرف بالانتماء إليه. قرأت اليوم أن مركز الاستطلاع المسمى بصيرة أجرى استطلاعا للرأي، فوجد 79 من الناس يؤيدون سيادة الرئيس في أسلوبه في إدارة الدولة، وهم راضون تماما عن أدائه، بينما قال 80 ويزيد عن 80، لا أذكر على وجه الدقة، ربما كانوا 83، قالوا لو ترشح الرئيس غدا مثلا لانتخبناه. معنى هذا من فضل الله تبارك وتعالى، والمصريون أذكياء وأصحاب رأي، معنى هذا أن الرجل بإذن الرحمن الرحيم يسير في الطريق الصحيح، ويحتاج منا جميعا إلى الدعاء له كما قلت بالتوفيق. وهذا أمر من شأنه أن يثير التفاؤل لدينا للمرحلة المقبلة بإذن الرحمن الرحيم. وفي ذات الوقت نقول أيها الصحفيون، أيها الإعلاميون بوجه عام، اتقوا الله تبارك وتعالى وأنصفوا الرجل، أنصفوا الرجل وقدروا الجهد الذي بذل، والتمسوا له عذرا فيما يتعلق ببرنامج 100 يوم، فالمعوقات كثيرة والتركة كما تعلمون جميعا ثقيلة. فإذا أنجز عملا علينا أن نبارك له وأن نسأل الله عز وجل له التوفيق. أما ما نلاحظه في أركان وزوايا الصحف وفي غير الصحف كذلك، أما ما نلاحظه من اللغات أو من اللهجات التي تتربص بالرجل وتسيء به الظن وتلمح تلميحات سخيفة لا قيمة لها، هذا من شأنه أن يحدث بلبلة لدى الناس ولدى قطاع الشباب بالذات. عندما تكتب أخي الكريم، وعندما تجلس أمام الشاشة، فتخلص من نفسك، وتخلص من هواك، وتخلص من مبادئ التيار السياسي والفصيل السياسي الذي تنتمي إليه. تجرد من ذلك كله حتى تستطيع أن تقول رأيا موفقا ينتفع به الناس. فوالله إن الحق لا يخفى على أحد، وعندما تكتبون اعلموا بأن القراء أذكياء، ويميزون بين الذي يكتب لله والذي يكتب نفاقا. على كل، الغالبية طيبة ومنتجة وموفقة، لكننا لا نخطئ أبدا المتربصين من الذين القاعدة عندهم سوء الظن. وكم قلت لكم في موقعي هذا، القاعدة في الإسلام حسن الظن، الأصل حسن الظن، والاستثناء ما عدا ذلك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أسأل الله في نهاية هذه المقدمة أن يوفق الرجل لما يحبه ويرضاه، وأن تشهد مصر الحبيبة والعزيزة على يديه خيرا كل يوم، وأن نرى ذلك بأنفسنا، وأن يعيش إخواننا على أرض الدولة ميسورين طيبين آمنين مستقرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما الثانية أحبتي، فقد تعددت شكوى البنات، تعددت، نعم، تلقيتها من مصادر متعددة أينما وليت وجهي. تشكو كثيرات منهن من أن الأسرة أحيانا تقف في سبيل سعادة ابنتها. إزاي؟ جاءها الخاطب مثلا من عائلة ليست من الناحية المادية في مستوى عائلة العروس، وهنا تتدخل الوالدة أو يتدخل الوالد أو العم أو الخال، ويحدث رأيا عاما بين أفراد الأسرة. هذا الرأي العام يقوم على رفض العريس. ليه؟ ليس في مستوانا المادي وليس في مستوى العائلة والمنزلة الأدبية لتلك العائلة. وبعضهم يقول هذا على جانب، وبعضهم يقول إنه من بلد بعيد، يعني كما قيل لي ذات مرة هو من العروس في الأسكندرية والعريس في مرسى مطروح، والمسافة بينهما كبيرة. هذا كلام مرفوض شكلا وموضوعا. من قيم الإسلام الحنيف أنه ضمن للزوج أن يصحب زوجته إلى أي مكان يريد، ما دام يريد لقمة العيش الكريمة أو نال وظيفة في مكان بعيد، من حقه على زوجته أن تكون في معيته. نعم، وألا تعارضه في ذلك أبدا، وليس لأهلها أن يعارضوا ذلك. ما المانع أن يكون الخاطب من مرسى مطروح والعروس من دمياط مثلا؟ يعني ما المانع؟ سيكتب لها ربنا الكريم السعادة هناك. وبعدين أساليب التواصل بين الأسرة وبين ابنتها أصبحت متاحة بالصوت والصورة، وعلى مدار اليوم الاتصالات لا تنقطع، وأصبحت كل أم تعرف جيدا ماذا طبخت ابنتها في هذا اليوم، وماذا أكل أبناؤها وزوجها، حتى بالصورة. أمكن الآن أن تنتقل الصورة إلى كل البيوت عن طريق الإنترنت. أنا في الحقيقة يؤسفني ذلك، بل يؤسفني. هناك أناس، لن أحدد محافظات بعينها منعا للحرج، لكنها مشكلة في هذه المحافظات. هناك محافظات أو مدن ترفض أن تنتقل ابنتها من المدينة إلى القرية أو إلى مدينة أخرى. بنات هذه المحافظة معروف أنهن لا يغادرن المدينة ولا المحافظة، وعلى من أراد أن ينال شرف الانتساب إلينا عليه أن يضحي وأن يأتي إلينا وأن يشتري الشقة، حتى لو وصلت ربع مليون ما فيش مشكلة، بنتنا تستاهل وزيادة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هقول لكم حاجة، هناك أناس يتحدثون أمامي ومن الشباب عن مشروع الزواج، يتحدثون أمامي ومعي ويعرضون هذا الأمر وهم في حالة أسى وحزن. أي والله، يريدون الزواج من هذه المدينة، لكنهم يصطدمون بوجهة النظر العقيمة التي تسيطر على فكر الأسرة وتقول ابنتنا لن تغادر هذه المدينة. الشباب في حالة ضيق وضجر شديد من هذه اللهجة ومن هذه الفكرة. يا بنيتي، أنت تنتقلين إلى بيت الزوجية في رعاية الله وتوفيقه، وفي حماية أيضا هذا الزوج المبارك الذي ضحى من أجلك، والله يعلم هل جهز بيته واستدان أم كان يملك المال، الله يعلم، علم ذلك عند الله. فلا تفرضوا عليه، لا تفرضوا عليه أن يقيم في مكان بعينه وأن يترك بيت أبيه وبيت أبيه فيه الشقة وفيه المنزل، وأبوه يريد أن يفرح به، وفرحة الوالد والوالدة الحقيقية أن يرى كل منهما ولده أمام عينيه في ذات المسكن وفي ذات المنزل الذي يقيم فيه، ويرى ولده صباحا ومساء وهو يغادر إلى عمله ثم يعود، ويرى أبناء ولده وبنات ولده، يرى ذلك كله فيسعد ويفرح ويشعر بقيمة الحياة الحقيقية. فلهذه الأسرة ذات الفكر، يعني بلاش عشان ما تزعلوش. لهذه الأسرة أتوجه برجاء، لا تحرموا الآباء والأمهات من فرحة الإقامة ولذة ومتعة الإقامة مع ولدهما في أي مكان كان. كم من فتاة، أقولها لله، كم من فتاة بسبب هذا الفكر المتخلف، كم من فتاة مضى قطار الزواج وتركها بسبب هذا التعنت الذي لا مبرر له. وقد قلت منذ قليل من حق الزوج إسلاما وشريعة، من حق الزوج أن يصحب زوجته إلى بيت الزوجية أو إلى أي مكان يريد ما دام ربنا الكريم قد قسم له لقمة عيش كريمة هنا أو هناك. لا تتعنتوا، لا تفترضوا من الشروط ما لا يجوز. لستم بأفضل من الزوج الذي تقدم لكم، اسمعوها كويس، لستم بأفضل منه، كلكم لآدم وآدم من تراب. رأس مال العريس، وهو في اللغة العربية بالمناسبة العروس، رأس ماله حدده سيد المرسلين عليه أفضل الصلوات وأتم آيات التسليم. رأس ماله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير. رأس ماله دينه، أمانته، صلاحه وتقواه، وهذه هي الضمانة المؤكدة لحياة كريمة لابنتكم في هذا المنزل. نعم، سيدنا إبراهيم حاز المصريون شرفا عظيما حينما زوجوه بهاجر أم إسماعيل عليها وعلى ولدها وعلى إبراهيم سلام الله تبارك وتعالى، وحزن بذلك شرفا رفيعا. نعم، وذهبت إلى هناك إلى بعيد كما تعلمون جميعا، فكان من يمنها أن ولدت إسماعيل عليه السلام، فحاز المصريون بذلك كما قلت شرفا رفيعا، وأصبحت الاتصالات والمواصلات ميسورة من فضل الله تبارك وتعالى، والسيارات كثيرة. المهم اتركوا البنات تفرح، اتقوا الله عز وجل ما دمتم قد اطمأننتم لشخصية الولد الذي تقدم لكم وآنستم فيه دينا وإيمانا وأمانة وظهر ذلك واضحا، ابشروا بكل خير واطمئنوا، هذا هو الضمان المؤكد لحياة كريمة لابنتكم. أما النعرة العصبية نحن أعلى مركزا أو مالا أو أصالة أو ما إلى ذلك، كلام فاضي، كلام فاضي. الإنسان بقيمه وأدابه وخلقه ودينه، قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم وليس أكثركم مالا. إخوتي الأعزاء، كان من المهم جدا أيضا أن أصدر برنامجي هذه الليلة بهذه النصيحة الذهبية للآباء والأمهات الذين ما زالوا يعيشون بعقلية الماضي، والماضي ماض. بعد ذلك نريد أن نناقش الليلة قضية في منتهى الأهمية، وهذه القضية التي أثارها في نفسي وحملتها بين أضلعي وأنا مهتم ومغتم، هذه القضية التي تقابلني أيضا كثيرا وفي كل مكان، والشكوى منها مرة، قضية المطلقات اللواتي يربينا أو تربينا الأبناء والبنات، يعني خرجت مطلقة من بيت الزوجية ومعها ولد وبنت أو أكثر أو أقل، تبدأ مرحلة من المعاناة والعذاب، بل والله أعلم كيف تعيش بأبنائها إذا لم يكن ربنا الكريم قد رحمها بوالد كريم أو أم كريمة، أو رحمها بشقيق طيب أو شقيقة طيبة. وفضل الله علينا عظيم، وهو الرحمن الرحيم الذي لا ينسى عبدا من عباده أبدا. إذا لم تجد والدا كريما يقدر ظروفها ويتعاطف معها ويعرف حجم المعاناة لديها، إذا لم تجد هؤلاء وهؤلاء، تعيش المسكينة حياة بائسة قاسية. نعم، والله وحده يعلم كيف تعيش وكيف تمضي ليلها ونهارها، وكيف تدبر الغذاء والدواء لأبنائها وبناتها. والوالد، أي والد الأبناء والبنات، أي الزوج الذي طلق هذه الزوجة، مع المحامي يجلسان ويتفننان في الأساليب التي لا ترضي الله. كيف يعقد الموقف بالنسبة لها؟ كيف يحرمها من حقها في النفقة على أبنائها؟ كيف يأتي الزوج بنصائح مباركة من بعض المحامين؟ أقول من بعض المحامين، فإني أحسن الظن بالقاعدة، وأعرف هؤلاء الكرام وأعرف غيرهم أيضا، وهذه طبيعة البشر، ولا أريد لأحد أن يتوقف عند هذا الكلام، هذا واقع. يتفنن سيادته في تقديم الأساليب والحيل التي تختفي أو لا يصل إليها إبليس وزبانيته، حتى يتحايل على القانون والمحكمة الموقرة، تصل النفقة في نهاية الأمر إلى جنيهات معدودة، لأن الوثائق المزورة التي تم اللجوء إليها لعبت دورها الخبيث، وأصبحت المسكينة في وضع لا يعلم به إلا الله. ألا فليتق الله عز وجل هذا الرجل الذي أنجب، وعليه أن يتحمل مسؤولية من أنجبهم، الرجولة والشهامة والمروءة والإسلام العظيم الذي ندين به ونشرف بالانتماء إليه، كل ذلك يحتم على الرجل العائل، أي الذي يعول، يحتم عليه أن يتقي الله في أبنائه وبناته، حتى ولو كان الأبناء والبنات مع المطلقة المحترمة التي قدر الله عز وجل لها أن تنفصل عنه وأن تعيش في معية أبنائها وبناتها في مسكن الله أعلم هل يليق بها وبأبنائها أم لا، علم ذلك عند الله. أقول بأن الشهامة والمروءة والرجولة والإنسانية والإسلام والشريعة، كل ذلك يحتم على الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن يطمئن على معيشة أبنائه وبناته، وأن يطمئن على المسكن المناسب واللائق الذي يليق بولده وابنته، حتى ينشأ أبناؤه وبناته في بيئة صحيحة سليمة كريمة وفي مجتمع محترم. وينال الولد والفتاة، ينال كل منهما حقه في الرعاية الكريمة، وحقه في رؤية أبيه، وفي الاستماع إلى أبيه، وفي رحلة ترفيهية مع أبيه، وفي صحبة أبيه إلى الطبيب وإلى الدرس مثلا. يعني أمور مهمة جدا يا سيدي أغفلتها وأهملتها وضيعتهم، فاتق الله. سأعود إليك بعد قليل لنستكمل النصيحة لك، فلا تغضب مني، فوالله إني ناصح أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والفرحة زائدة كبرى،
سنعود بإذن الله
لك والبطري، ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. سعر المنتج 129 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي. شعرك هو تاجك، مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة. كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتمي به.
مع كنوز شعرك دائما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك. موعد صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأعبر عن سعادتي بلقاء إخواني وأخواتي على شاشة الرحمة الفضائية. ونحن نتحدث هذه الليلة في أمر مهم للغاية في الأساليب التي يلجأ إليها المطلق وله أبناء أو مطلق وليس له أبناء. المهم تحدثنا عن بعضها ونستكمل الآن ونقول له: يا سيدي يا صاحب الأبناء، ربنا الكريم فرض عليك رعايتهم، الرعاية الكاملة، الرعاية التربوية والأخلاقية والدينية ورعاية الغذاء والدواء، كل أنواع الرعاية أنت مسؤول عنها، حتى ولو كان أبناؤك في معية أمهم في مكان بعيد. والله إني لأتعجب من رجل يبيت ليله وينام ملء جفنيه ويمض الساعات نائما قرير العين. إني أعجب كيف يكون أبناؤه بعيدين عنه، بعيدين عنه، لا يعلم عنهم شيئا، ولا يعلم عن المريض منهم أو عن الجائع منهم أو الذي يعاني في الشوارع هنا وهناك. إني لأعجب من رجل يترك أبناءه وينام مطمئن القلب هانئ البال. يعني سبحان الله، هذه واحدة من العجائب أمامي. أنتم تقدرون كلامي وأعرف أنكم تقدرون وتقدرون المشكلة التي أتحدث فيها هذه الليلة. ولذلك إن رأيتم واحدا من هؤلاء قريبا منكم أو قريبا في علاقة النسب، فاتقوا الله عز وجل وانصحوا له وقولوا له: تأكد أن أبناءك وبناتك قد نالوا جميعا حقهم كاملا، لا أقول أسبوعا بأسبوع بل يوما بيوم. قبل أن تنام اطمئن على التركة، اطمئن على المسؤولية، اطمئن لأن الله عز وجل وأنت الراعي سيسألك عن رعيتك. نعم، هذه واحدة. وأما الثانية كثير، وأما الثانية إذا أراد أن يعطيها ما يسمى بالعفش، يعني الجهاز المتعلقات، فإنهم يتحايلون ويستبدلون الجهاز والأصناف بدلا من جهازها الحقيقي في منزل الزوجية، وقد حكم لها أن تتسلمه كاملا بدلا من الجهاز الحقيقي، فإنهم يبدلون ويتحايلون ويشترون يعني مفردات للجهاز بدلا من الجهاز الحقيقي، ويبخسون الناس أشياءهم ويفعلون ما لا يرضي الله عز وجل. اعلم يا سيدي، إن كنت تعتقد أن ذلك من الذكاء وأنك بذلك استطعت أن توجه لهم ضربة أو لطمة، اعلم بأنك ستندم في يوم لا ينفع فيه الندم، وبأن الله عز وجل سيقتص منك وستعيش هذه اللحظات. يا من نظرت إلى ضعفها وضعف الأسرة التي تنتمي إليها وفعلت بهم ما أردت، وأكلت حقها وأكلت أموالها وأكلت ذهبها وأكلت حقها من المال الذي حكم من الحقوق الشرعية، اعلم بأنك ستقف بين يدي الله عز وجل وستسأل عن ذلك كله. أنت اليوم تنظر إلى هذه الأمور على أنها فهلوة وشطارة، لا والله، إنها الخسارة بعينها، إنها الندم بعينه. نعم، اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا معلاء. عليكم السلام.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخنا أبو الفتوح،
الله يبارك فيك.
وعلى هذه المقدمة الجميلة أقسم بالله العظيم يا شيخنا أبو الفتوح، هذا ما كنت سأكلمك فيه.
الله.
رئيسنا ربنا يبارك فيه، وكيف لا يبارك فيه، وهو اختيار الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وحسن اختيار من الشيخ حسان، وثقة غالية فيه مما جعل الشعب يختاره، لثقتهم في شيخنا الغالي محمد حسان وعلمائنا وشيوخنا الأجلاء في هذه القناة المباركة، فهو مشرفنا في أمريكا، وكانوا يترقبون هذا اللقاء، بل وكانوا جعلوه تحت الميكروسكوب ليتعرفوا على هذه الشخصية، ومن خلالها سوف يحددون على أي أرض واقفة مصر، فوجدوها واقفة على أرض صلبة قوية وشريك قوي في المنطقة، يتمنون التعامل والتعاون في جميع المجالات. فبارك الله في رئيس جمهورية مصر العربية، بل وهناك رئيس ألمانيا يريد رؤيته ويدعوه لزيارة إلى برلين ويتمنى لقاءه والتحدث معه، بينما هناك الغوغاء المتربصون في كل مكان، احتجاجات واعتصامات في كل مكان، وأقول لهم توبوا إلى الله وارجعوا إليه وكونوا نادمين على أفعالكم، وقدروا مكانة رئيسكم الذي رفع مصر فوق أعلى القمم من قبل أن يأتي عليكم يوما وتحقق قول الله فيكم. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وأقول الله عليك يا مصر لما ترضى علينا وفي حضنك تضمينا، ولادك يا غالية سهر الليل لجل تنوري وتهل علينا، عيش يا ريسنا على بركة الله سير، وعلى أحلى مرسى بالسفينة رسينا، طول ما التقوى معاك يا حامل القرآن وسنة نبينا ربنا هيرضى علينا. يا محلى الأمان في كل مكان هنقدر ننام ونغمض عينينا، قلوبنا مطمنة وبذكر ربنا هندوس على الصعاب ونحقق أمانينا. هدعيلك يا ريس ربنا يخليك لينا، ده انت في حمى ربنا وبفضله هو مراعينا. وانا اسف على ازعاج حضرتك والتطويل، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بالعكس، ليس ازعاجا بل هو الاسعاد بعيني. بارك الله فيك وفي بنات مصر الكريمات، وان شاء الله يا ابنتي انتظري مزيدا من الخير باذن الله باذن الله. تفضلي. تفضلي يا سيدي. تفضلي يا سناء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
نعم.
اللهم نضر وجوهنا بجمال الطاعة.
نعم.
عايز أقول، هل خروج المرأة من بيتها للعمل بضرورة وبلا ضرورة أدى إلى ما نحن فيه من فساد ومن شغل مكانها ومكان غيرها من الشباب، فكانت سببا في جزء كبير من البطالة، وهل هي سببا في إهمال النشء الجديد الذي هو نواة الأسرة التي هي نواة المجتمع؟
نعم.
ألا يكون الأقدر بها أن يكون جهادها في بيتها، ولها ما شاءت من أعلى درجات العلم لبنائها وبناء أبنائها بناء طيبا يرضى الله به عنها؟ إن كان العلم يطلق إلى ما لا يرضي الله عنك فبئس العلم. أختي، أعيدي حساباتك مع نفسك بصدق من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا ندم، يوم ينفع الصادقين صدقهم. أريد أن أعرف الضوابط التي تلتزم بها المرأة للخروج للعمل. يقول ربي: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وعندي نداء صغير يا شيخ الكريم.
تفضل.
أدعو الله عز وجل أن يتحول اسم القرآنيين إلى النكر المنكرون، ليكون اسما على مسمى. هدانا الله وإياهم وجزاكم الله خيرا.
استني، إلى إيه القرآنيون؟ إلى إيه؟ ما سمعتهاش. طيب، نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي.
اتفضل يا أخي.
والله حضرتك نفس الموضوع حضرتك اللي انت كنت بتتكلم عليه دلوقتي، المدينة اللي بناتها ما بيقطعوش كده، انا ربنا رزقني بزوجة منها ومعايا ولد لغاية الآن بيساومون عليه، وحضرتك انا متزوج.
نعم.
ماشي حضرتك.
نعم.
يعني اتصلوا بيا في رمضان ونزلت كشفت عليه، اتصلوا بيا نزلت جبت لبس العيد، وجيت حضرتك اخده معايا عيد في وسط مامه وجده وكده، اتصلوا علي قالوا تعالى خده، ومجرد ما رحت هناك قاموا عليا زي بسم الله ما شاء الله عليهم ربنا يديهم على
معلش الله يسهل لهم. ها
ماشي حضرتك.
ماشي
دلوقتي حضرتك انا دلوقتي قلبي يتخلع عليه. اولا القانون زي ما انت شايف ما بنصفش حد، مش عارف اعمل ايه. والله
طبعا.
والله لو اكلت شويه فول وطعميه
يعني طالبين منك ايه؟
بقول لي تعالى خده، تعالى خده وارجعوا تاني. لا طيب احنا مش عارف ايه، حتى بعت لهم ناس فاضل زي حضرتك يا جدعان طيب ده مش كده، احنا هنعلم الولد
يعني هم من المدينه
هم من المدينه
ويريدون لك ان تقيم هناك.
بس انا اتصلت عنهم وجيت اتجوزت واحده بنت حلال في بلدنا هنا
برضه بسبب هذا الموضوع،
بسبب هذا الموضوع. وحضرتك مش عارف والله 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 كم مره اذا اكلت شويه فول وطعميه دماغي هناك، اذا مش عارف ايه دماغي هناك. انا ربنا رزقني من الزوجه الثانيه بولد، وفي نفس الوقت كمان قلبي بيتخلع لما بغلط في اسمه.
ليه الطعميه موجوده هناك كتير، دي مش مشكله. ها اتفضل.
ما انا بقول لحضرتك اعمل
طيب.
ايه مش عارف
تعمل ايه. طيب هرد عليك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيتم، أولا أريد أن أرد على ابنتنا الكريمة التي تحدثت عن عمل المرأة، ثم إن شاء الله أرجو أن يتسع الوقت للرد على ولدي العزيز الذي أشعر فعلا بمعاناته وأحس بإحساسه، أسأل الله أن يفرج كربه وأن يرد عليه ولده وأهله. قضية المدينة والقرية عرضتها ولن أعيد الكلام فيها، وأريد أن أقول لأهل المدن الذين يتشبثون ببناتهم، أريد أن أقول أنا أستاذ في الجامعة ومقيم في قريتي، أذهب 4 أيام إلى العمل ثم أعود إلى أبنائي وأهلي في القرية، وسعيد جدا بإقامتي فيها يعلم الله، وكان بإمكاني أن أرحل عنها كالذين رحلوا من قبلي، لكنني من فضل الله تبارك وتعالى آليت على نفسي وأنا لا أزال طالبا أن أعيش فيها وأن أموت على أرضها بإذن الله رب العالمين، وأنا بين أهلي وعشيرتي سعيد ومطمئن للغاية، وأبنائي يعيشون حياة اجتماعية طيبة، ولدينا من أنس العائلة ما لا يمكن أن أحققه في أي مدينة أخرى، ومع زملائي الأكارم استطعنا من فضل الله أن يعني أن نقدم للقرية تقريبا كل ما كان ينقصها من الخدمات ومن البنية التحتية كما يقولون من فضل الله عز وجل، ولا ينقصنا هناك شيء من فضل الله تبارك وتعالى. يعني ليتنا نغير هذه النظرة، وليتنا ننظر نظرة موضوعية إلى هذا الزوج الذي يتعذب بسبب بعد ولده عنه. أريد أن أقول لكل المتسببين في هذا العذاب اليومي، والرجل يقول كلما وضع الطعام أمامي أصابتني غصة لأن ولدي بعيد عني، وكنت أتمنى أن يكون إلى جواري على المائدة ليأكل مما آكل منه. كل الذين تسببوا في هذا الفراق بين الزوجين، وأقول لهم ستسألون. وللأسف أحيانا يكون المتسببون في ذلك من خارج العائلة ومن خارج الأسرة، يأتون على سبيل المجاملة ثم ينفثون سمومهم، ويكون ما يكون مما استمعتم إليه منذ قليل. ليتهم يردون إليه ولده ويعيدون إليه زوجته، ولا مانع مطلقا من أن تعيش الزوجتان تحت سقف واحد، أو في شقتين متجاورتين مثلا، وأن يعدل ولدنا العزيز بينهما، وأن يعيش حياة كريمة ككل الكرام الذين نعرفهم ممن وفقهم الله عز وجل للزوجتين والثلاث والأربع. لا مانع مطلقا ما دام الدين العظيم هو الذي يحركنا، والشريعة الغراء هي التي تسيرنا، وهي والقيم الكريمة التي تربينا عليها هي التي تحركنا في الحياة. هذا هو الضمان الأساسي لعيش كريم جدا ومحترم. فليت هذه الأسرة في المدينة تأخذ بنصيحتي وتعيد الولد إلى أبيه، وتعيد الزوجة بعقد ومهر جديدين إلى زوجها، إن كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية. أتمنى ذلك. أما العزيزة الكريمة التي حدثتنا الآن عن عمل المرأة، الحقيقة أنا معجب بعرضها للأمر، ومقتنع بأنها قضية، وقضية تسببت في بطالة فعلا، وتسببت في مشاكل كثيرة بسبب الاختلاط في مجال العمل وفي مجال الدراسة. للأسف كلية الطب في جامعة المنصورة اتخذت قرارا وجيها ومقبولا وعقلانيا وإسلاميا، وفرقت بين البنين والبنات في مدرجات الدراسة. لا يعني لا أستطيع أن أصف لحضراتكم الآن الحملة الشرسة التي شنها أناس لا فقه لهم ولا علم لهم ولا قرآن ولا سنة عندهم. هذا هو الواقع. شنوا حملة على إدارة كلية الطب، حتى على رئيس الجامعة المحترم، أي والله شنوا حملة شرسة على هذا الإجراء الإسلامي الشرعي الذي أرجو أن يكون قدوة لكل الكليات في جامعة المنصورة وجامعة دمياط وكل الجامعات، اقتداء بجامعة الأزهر الموقرة التي أشرف بالانتماء إليها. أريد أن أقول لها: يا ابنتي لا مانع أن تخرج المرأة للعمل، لا مانع. هذا ليس كلامي، هذا كلام الإسلام وكلام العلماء والفقهاء، ولكن بضوابط شرعية. عندما تكون في حاجة إلى من يعولها ولم تجد، في سورة القصص تقرؤون: قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أخذ العلماء منها من عبارة وأبونا شيخ كبير، أي إن الذي ألجأنا للخروج ولرعي الأغنام وما تعرضنا له مما رأيته الآن أمامك يا موسى، إن الذي ألجأنا إلى ذلك أن أبانا شيخ كبير، ولو كان قادرا على الرعي لجنبنا رعي الأغنام. فإذا كانت في حاجة إلى العمل وتخرج وقد لبست أو ارتدت زيا إسلاميا محترما لا يصف شيئا من جسدها ولا يفصل ولا يجسد شيئا من جسدها، وسترت نفسها كما أمرها ربها عز وجل، وسلكت مسلكا كريما في الطريق، وغضت بصرها لله رب العالمين، ستكون إذا خرجت بهذه الصورة وخرجت خروجا معقولا لله رب العالمين، لتعف نفسها وتأكل من كسب يدها وقد دفعتها الضرورة لذلك، لا بأس بهذا. ونحن نقول حتى ولو كانت غنية وخرجت بهذه الصورة الطيبة لتكون طبيبة في مستشفى أو في عيادة، لتكون ممرضة لتعالج لنا البنات وتعالج لنا الزوجات والسيدات، وتقدم أيضا الرعاية للمريض عندما نحتاج إليها ولم نجد الرجل الذي يمرض المريض الرجل، لا بأس أن تخرج إطلاقا. ويتخرج أيضا لتعليم بناتنا، وهذه واحدة من الأمان الغالية. يوم أن نرى السيدات المسلمات الكريمات المحترمات المتعلمات المتخصصات قد خرجنا لتعليم البنات حتى تكون المدرسة بالكامل أو أن تكون حتى الكلية بالكامل، لعل وعسى أن تكون الكلية بالكامل أو أن تكون المدرسة من التلميذات ومن السيدات المدرسات، والمديرة أيضا امرأة، وحتى العاملات أيضا من النساء. هذا أمل عظيم يوم أن نرى المدرسة بالكامل أو المعهد أو الكلية من الإيه؟ من البنات، ولا نجد الرجال يتجولون هنا وهناك. صدقوني الإسلام لا يمنع ذلك بل يحبزه، بل يحبزه. مين يقدر يقول إن الإسلام يريد للمرأة أن تكون محبوسة في دارها؟ إذا كان المجتمع في حاجة إلى تخصصها خرجت، ولكن بالصورة الجميلة الكريمة التي حدثتكم عنها. وعندما نطمئن إلى أمن الطريق الذي ستسير فيه، وعندما نطمئن إلى وسيلة المواصلات التي ستحملها إلى مقر عملها، إذا اطمأننا على ذلك وعلمنا بأنها ستمارس عملا كريما يتفق مع قدراتها وملكاتها وما أودعه الله عز وجل فيها من القدرات، لا بأس إطلاقا، لا بأس إطلاقا، ولا مانع إطلاقا أن تخرج. وكلما كانت الكريمة بنت الكرام في غير حاجة إلى ذلك كله، وأرادت لعلمها أن يستثمر مع أبنائها وبناتها في بيت الزوجية، وآثرت البيت على الخارج، يعني آثرت أي فضلت المنزل، وأن تؤدي دورها لزوجها وأبنائها وبناتها في بيت الزوجية، وأن ينتفع بها وبعلمها المنزل، تقوى لله تبارك وتعالى. تلك والله التي نقدرها ونجلها ونقول لها وفقك الله عز وجل، ما دام هناك من يرعاك ويكفل لك الحياة الكريمة مع أبنائك وبناتك. لكن المضطرة تخرج، والتي يريدها المجتمع لتخصصها تخرج لا بأس، عند أمن الفتنة، عند أمن الفتنة. نعم، لا نريد لها أن تكون مهددة أبدا في شرفها أو كرامتها، بل نريد لها، وإسلامها العظيم يريد لها أيضا أن تكون عظيمة الشأن، وأن تعيش في أمن وأمان، وأن تؤدي رسالتها بما يرضي الله، عفيفة كريمة مصانة سليمة من كل سوء. إسلامنا العظيم لا يمنع، لكنه يريد لها الكرامة والعزة. والمسألة أمامكم الآن واضحة، وتستطيعون أن تحددوا موقفكم من الخروج أو ما إلى ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في بنات المسلمين وأن ننتفع. يعني نريد لها كذلك أن تكون متعلمة، وأن تتعلم أمور دينها على وجه الخصوص، هذا واجب في مسألة الدين والشريعة واجب. ولعلي قلت لكم في عدة مرات سابقة ما ورد في سورة الأحقاف، عندما جلس الولد أمام أبويه، الزوج والزوجة كلاهما يجلس وجها لوجه مع مين؟ مع الولد. الولد لا يؤمن باليوم الآخر، معنى ذلك أن العقيدة فاسدة، وهذا أمر خطير. قال القرآن الكريم: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني، يا أبي ويا أم، يعني تعطيني وعد أو وعيد، أتعدانني أن أخرج، أي أن أبعث بعد الموت، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، ماتت الأمم من قبلي، وما سمعنا أن واحدا قد عاد من العالم الآخر ليحدثنا عما شاهده هناك، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. الأب والأم كلاهما مسؤول عن تقديم الإجابة الشافية والنصيحة المهمة حتى في أمور العقيدة، إن لم تكن الأم متعلمة وملمة بهذه الأمور وعلى علم بشريعتها، لن تستطيع أن تشارك الرجل مسؤوليته العظيمة فيما يتعلق بالتربية الإسلامية الرشيدة. وهذا مثال من القرآن الكريم يؤكد لنا أهمية تعليم الفتاة، فنحن نريدها متعلمة وأن تنال حظها بما يتفق مع قدراتها ومع رسالتها في المجتمع، نقدر لها ذلك كله ولا نحرمها من ذلك أبدا، بل إننا نغضب جدا إذا رأينا أهل الفتاة قد تدخلوا للحيلولة بينها وبين مدرستها أو معهدها أو الكلية. نعم نغضب لذلك، وأريد من بناتي الكريمات أن تحصل كل منهن على حظها في التعليم. هذا المؤهل العظيم سيحفظ لها كرامتها في بيت الزوجية وفي المجتمع. أشكركم أعزائي وأشكر أبنائي الأعزاء من إداري وفني القناة، وأشكر أيضا للقناة إدارتها الحبيبة العزيزة الرشيدة، وأسأل الله عز وجل مخلصا لكم أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أشكر لكم حسن متابعتكم وألقاكم على خير في ذات الموضوع، موضوع المطلقات والبؤس الذي يعيشنا فيه، وأريد منكم أن تساعدونا في هذا الأمر وأن تتقوا الله في المطلقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.